هذا مضيفكم سهيل موسى يحييكم ويرحب بكم في دراستنا عبر الكتاب المقدس. دعائي إلى الله ألا نمل دراسة كلمته للوقوف على سيرة حياة أتقيائه وعبيده، كما أدعوه حتى لا نكون سامعين ناسين خادعين نفوسنا، بل سامعين وعاملين بالكلمة لمجد اسمه وحمده. ما زالت تأملاتنا مستمرة في سفر نبوة زكريا من العهد القديم، وعند هذه النقطة أرى أنه من المناسب أن نقوم سويا بعمل مراجعة خاطفة لبعض النقاط الأساسية التي مرت بنا إلى الآن. يتصف هذا السفر بصفات السفر الرؤيوي، حيث نجد تدوينا للرؤى العشر التي رآها النبي زكريا في ليلة واحدة. الرؤية الأولى كانت رؤية فرسان يقفون بين أشجار الآس، وقبل 5 أشهر من هذه الرؤية ظهر الرب للنبي حجي كما رأينا سابقا، وأعطاه رسالة تشجيع للبقية من الشعب كي يواصلوا إعادة بناء الهيكل. ثم قبل 2 شهر من نبوة زكريا قدم النبي حجي للشعب رسالة قاسية للكهنة خصيصا، لأنهم كانوا غير طاهرين، ومع ذلك فهم يتوقعون من الله أن يباركهم. كما أن رسالته كانت موجهة إلى الشعب بسبب تأخرهم في البناء وترددهم في مواصلة ذلك العمل. في هذا الوقت أخبرهم حجي أيضا عن الهلاك الذي سيحل بأمم العالم قبل أن يقوم الرب بتأسيس ملكوته، وقد أخبرهم أن الشخص الذي سيملك هو المسيا، وأنه سيأتي من نسل زروبابل الذي كان الحاكم المدني على أورشليم في ذلك الوقت، وكان من نسل الملك داود. والآن في هذا الوقت الذي كان فيه الشعب يبني الهيكل أعطي زكريا 10 رؤى. رأى في الرؤيا رجلا راكبا على فرس أحمر، وقلنا إنه الرب يسوع قبل تجسده وهو يحرس هذا العالم. ورأى زكريا أن الأرض في سلام في ذلك الوقت. الرؤية الثانية هي ل4 قرون، وهذه القرون الأربعة هي التي شتتت أورشليم والمملكتين الشمالية والجنوبية، وهي تمثل 4 قوى عالمية: بابل، مادي وفارس، اليونان والرومان. والمدهش في الأمر أنه في الرؤية التالية يوضح الله تماما أنه سيتولى أمر هذه القرون. ثم نرى رؤية الصناع الأربعة، وبما أن القرون الأربعة ترمز ل4 قوى عالمية متعاقبة تغطي أزمنة الأمم، فلا بد أن هؤلاء الصناع الأربعة يرمزون أيضا إلى 4 قوى متعاقبة استخدمها الله كي يرعب أعداء شعب الله ويطردهم. بعد ذلك رأى زكريا رؤيا الرجل الذي بيده حبل قياس. إن ظهور هذا الرجل يبين أنه ملاك الرب، أي المسيح قبل تجسده، وهو نفس الشخص الذي ظهر في الرؤيا الأولى راكبا فرسا أحمر. وحينما نجد أن الله يستخدم حبل قياس، فهذا يعني أنه يستعد للتحرك مجددا نيابة عن الشيء الذي يقيسه، وكان سيقيس أورشليم، بمعنى أن المدينة يجب أن تتوسع وتنمو. وسط كل هذا سمعنا الرب يقول للشعب: من يمسكم يمس حدقة عيني. فهكذا كان الشعب القديم بالنسبة للرب، وهكذا نحن اليوم بالنسبة له. نعم أخي الكريم، أنت غال على قلب الله، أنت ثمين، وهو يحبك لدرجة أنه يحفظك في حدقة عينيه لئلا يمسك أي سوء. ثم رأى زكريا رؤيا عن يهوشع الكاهن العظيم، ويهوشع هذا هو الكاهن العظيم في وسط البقية الراجعة من السبي البابلي، وقد كان الشيطان واقفا عن يمين يهوشع، فربما يظن البعض أنه كان يريد دعمه أو مساعدته، لكن الواقع خلاف ذلك، فقد كان الشيطان هناك كي يتهمه. هذه الرؤية عن يهوشع الكاهن العظيم تعني ما هو أكثر من ذلك الرجل نفسه. كان يهوشع رمزا أو ممثلا عن الأمة القديمة، فقد اختاره الله كما اختارها، وكان ينبغي على الكاهن العظيم أن يرتدي ثيابا بيضاء نظيفة، وكان يرتدي فوقها ثيابا مقدسة تطفي عليه المجد والبهاء. وقد صور يهوشع هنا باعتباره الكاهن العظيم الذي يمثل الأمة، وثيابه التي كان ينبغي أن تكون نظيفة لم تكن نظيفة، بل في الواقع كان لابسا ثيابا قذرة. وهكذا صديقي المستمع، فقد كانت خطايا الأمة تبدو بهذه الصورة في نظر الله العظيم، فكيف يمكن معالجة الأمر؟ المسيح طبعا هو العلاج الوحيد بدمه على الصليب. لم يكن بإمكان يهوشع أن يقف أمام الله القدوس البار وهو في هذه الثياب القذرة، وفي يومنا هذا فإن كل مؤمن هو كاهن أمام الله، لكن البعض منا يقفون بملابس قذرة، إلا أننا مكسوون ببر المسيح إن كنا مخلصين، وهذه هي الصورة التي أمامنا هنا. فالثياب القذرة التي تمثل الخطية ينبغي أن تنزع عنه، وينبغي أن يرتدي ملابس نظيفة ترمز إلى بر المسيح. وهذا يمثل خلاصنا ويجعل من هذه الآية شيئا ثمينا بالنسبة لنا. المسيح لن يقبل ثيابنا القذرة البالية التي تمثل برنا الذاتي، لهذا فسوف ينزعها عنا ويكسون ببره هو. وحينما نقف أمام الله ونحن نكتسي ببر المسيح، فلن يستطيع أي كائن مخلوق أن يتهمنا بأي شيء أبدا، لأننا مختار الله. لكن هل من الممكن أن يقع المؤمن في الخطية؟ أجل، وعندها ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ أن يلتجئ إلى كرسي رحمة الله ويعترف بخطيته. ورأينا إضافة العمامة على ملابسه منقوش عليها قدس للرب، فهو سيستخدم الآن من قبل الرب كما سيستخدم الله الشعب في المستقبل. لقد كان يهوشع قذرا، لكن الله كان لديه فداء مكنه من إسباغ نعمته ورحمته عليه. والآن لقد خلص يهوشع، لكن الله يقول له: إن أردت أن أستخدمك فينبغي أن تبقى نظيفا وطاهرا، ينبغي عليك أن تسلك في طريقي، يجب أن تكون مطيعا لي. ولا يقول الله هذا القول ليهوشع فحسب، بل يقوله للأمة أيضا، ويقوله لي ولك اليوم. ثم رأى زكريا رؤيا الغصن، وهذه صورة رائعة عن الرب يسوع. والغصن هو الحجر أيضا الذي له سبع أعين، إشارة إلى أن المسيح يمتلك معرفة كاملة وحكمة تامة. كما ترى فإن رؤى زكريا تتحدث عن المسيح بشكل رئيسي. صديقي، وأرجو أنت أيضا أن يكون تركيزك على المسيح مصدري ورئيسي خلاصنا. إن الرؤى الأربعة الأولى ترمز إلى التحرر الخارجي من عبودية بابل واضطهادها، كما أن الرؤى كانت تتطلع إلى نهاية الأزمنة حينما تتشتت الأمة في بقاع الأرض كما هو الحال اليوم، ثم تعود إلى الأرض حينما يسمح الرب يسوع لهم بذلك. أما الرؤيتان الخامسة والسادسة فترمزان إلى الخلاص الداخلي، فالكاهن العظيم يهوشع كان يرتدي ثيابا قذرة أبدلها الله بثياب نظيفة. وهذا يحكي قصة شعب أعيد إلى الأرض لهدف ما، لكن الله لا يستطيع أن يستخدمهم بسبب خطاياهم، لهذا ينبغي أن يتطهروا، لكنهم لا يستطيعون تطهير أنفسهم، وديانتهم لا تستطيع تطهيرهم أيضا، فالتطهير يجب أن يأتي من شخص آخر غير أنفسهم. رأينا رؤية المنارة التي كانت موجودة في قدس خيمة الاجتماع وفي قدس الهيكل لاحقا، وهي ترمز إلى الأمة. ترمز المنارة إلى المسيح، والسرج والزيت فيها يشيران إلى الروح القدس. أما النور الصادر عن السرج فهو يشير إلى الرب يسوع، لأنه هو نور العالم. المنارة كانت تسند السرج التي تشع نورا، والنور بدوره كان يكشف جمال المنارة وبهائها. وبالطريقة نفسها فإن الروح القدس لا يتكلم من نفسه، لكنه يعلن ويكشف أمجاد وبهاء الرب يسوع المسيح. ورأينا شجرتي الزيتون بجانب المنارة، وهما زربابل ويهوشع الكاهن، اللذان سيكونان الأدتين اللتين سيستخدمهما الله لإعادة النور إلى الأمة كي تصبح شهادة للعالم. نعم إن رؤى زكريا تكشف لنا عن صورة كاملة ورائعة حينما نضعها إلى جانب بعضها البعض. وقد أعطى الله هذه الرؤى إلى البقية الراجعة من السبي البابلي كي يشجعهم. فقد كان أبناء الشعب مسبيين في بابل وقد عادوا الآن إلى أرض فلسطين. أوضح الله لهم أن هذا كله قد حدث بحسب خطته وقصده. والآن بعد رجوعهم إلى الأرض كان ينبغي عليهم أن يتطهروا من خطاياهم وأن يصبحوا في علاقة سليمة مع الله كي يتمكنوا من الشهادة له كما ينبغي. ولقد أخفق الشعب القديم في الماضي، لكن الكنيسة تخفق في الحاضر. فرغم أن المسيح أمرنا بأن نكرز بالإنجيل في كل العالم، إلا أن هناك مناطق في العالم لم يصلها الإنجيل. لذلك علينا أن ننتبه لأنفسنا. كانت رسالة الله للشعب لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. كان الله يقول: لن يبنى الهيكل بذكائكم ولا بقدرتكم ولا بقوتكم، بل بروح الله. صديقي، إن لم يكن روح الله معنا في خدمتنا فلا يمكن لخدمتنا أن تؤتي بثمرها كما ينبغي. فالله لا يقوم بعمله معتمدا على قدرات البشر، لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. لهذا فإن أي شيء نفعله بالجسد يكون بغيضا عند الله ولا يمكنه أن يستخدمنا. فكل ما نفعله بالجسد هو مجرد كوم من القش سيحترق بالنار. صحيح أن الله يريد أن يتمم عمله من خلالنا، لكنه يفعل ذلك بقوة الروح القدس. ثم رأينا الرؤيتين اللتين تعدان رمزيتين للغاية وغير اعتياديتين في سلسلة الرؤى العشر هذه. الرؤية الأولى هي رؤية درج الطائر، وهي تظهر اختلافا صارخا في معنى الرؤى التي تلقاها النبي زكريا. وقد عرفنا أن هذا الدرج الطائر هو سفر يمثل كلمة الله. لقد رأى زكريا درجا يطير فوق الأرض كلها، ويبدو أن الوصايا العشر كانت مكتوبة على هذا الدرج الذي رآه النبي. وحيث أن الناس في ذلك اليوم كانوا ينتهكون الوصايا العشر دون أن يعاقبوا على ذلك، فقد استنتجوا أن الله مثلهم أو على شاكلتهم، وبأنه لن يفعل شيئا بشأن تعدياتهم. لكن الله يقول إنه سيفعل شيئا حيال ذلك. ثم رأينا رؤيا الإيفا، وهي مكيال يستخدم لوزن الأشياء الجافة كالطحين والشعير، وبالتالي فهذا يشير إلى التجارة. وما رأيناه بالفعل هو استمرار للدينونة على خطية الأمة وإثمها. ورأينا امرأة في وسط الإيفا، وقلنا بأنه أينما وجدنا امرأة في غير موضعها في الكتاب المقدس فهذا يدل على شر. وهنا نجد بأن المرأة تمثل الأمة القديمة التي دخلت عالم التجارة والمال. لقد كان الله يعتزم أن يباركهم، لكنه يريد أولا أن يعالج خطية الجشع الشنيع لديهم. الرؤية العاشرة هي رؤية المركبات الأربع، ويمكن تفسير هذه المركبات على أنها تمثل الإمبراطوريات العالمية العظيمة التي رآها دانيال في رؤياه. وقد كانت جميعها إمبراطوريات أممية، وقد دانها الله كلها. وهكذا فقد تحقق هذا الجزء من نبوة دانيال بصورة حرفية. بعد الرؤى التي تنبأت عن دينونة الله على شعبه وعلى جميع أمم العالم، يأتي الحديث عن مجيء المسيح وتتويجه ملك الملوك ورب الأرباب. من المدهش أن نرى الخدمة الثلاثية للرب يسوع في فترات زمنية مختلفة. فالفترة الأولى هي خدمته كنبيا لله حينما جاء إلى هذه الأرض قبل نحو 2000 عام، كما أنه أعلن محبة الله حينما مات على الصليب عن خطايا جميع البشر. وهكذا فقد كان يسوع نبي الله، وفي الأيام التي نعيشها الآن صديقي فهو كاهن الله. فحينما صعد إلى السماء دخل قدس الأقداس بدمه وقدم دمه عن خطايانا، وهو يجلس هناك اليوم يشفع لنا. يشفع لنا حينما تكون هناك خطية في حياتنا ونعترف له بتلك الخطية. وهكذا فهو رئيس كهنتنا، وفي يوم ما في المستقبل سوف يأتي المسيح ثانية. ويوضح سفر الرؤيا أن المسيح سيأتي كملك الملوك ورب الأرباب. وهكذا صديقي المستمع، فهذه هي الجوانب الثلاثة من خدمة الرب يسوع، فهو نبي وكاهن وملك. في الفاصل التاريخي من سفر زكريا رأينا كيف جاء وفد من بيت إيل إلى الكهنة في هيكل أورشليم وهم يحملون في جعبتهم سؤالا يتعلق بطقس من الطقوس، هل هذا الطقس صحيح أم خاطئ؟ وقلنا إنه في الوقت الحاضر يوجد تفش لظاهرة الديانة الطقسية، فهنالك نزوع إلى الشكلية وممارسة الطقوس. وقد كانت إجابة الله ثلاثية. الجواب الأول هو أنه حينما يكون القلب مستقيما يكون الطقس مستقيما، والجواب الثاني هو أنه حينما يكون القلب معوجا يكون الطقس معوجا. أما الجواب الثالث فهو أن قصد الله لأورشليم لا يتغير بسبب أي طقس ديني، وهذا ما تأملنا فيه بشكل رئيسي مؤخرا. الخطية متفشية في قلوب جميع الناس دون استثناء، ولا فائدة ترجى من محاولة إخفائها عن طريق الذهاب إلى الكنيسة أو عن طريق حضور مساق ديني أو حضور ندوة ما. فالشيء المهم هو أن تتواجه مع الرب يسوع المسيح وأن تصحح علاقتك به. ثم وصلنا إلى نهاية الفاصل التاريخي وبدأنا في القسم الثالث والأخير الذي أسميناه دينونتان نبويتان. وقد جزأنا هذا القسم إلى قسمين. الدينونة الأولى تتعلق بالجوانب النبوية المرتبطة بالمجيء الأول للمسيح، وذلك من الفصل التاسع إلى الحادي عشر. والدينونة الثانية تتعلق بالجوانب النبوية المرتبطة بالمجيء الثاني للمسيح من الفصل الثاني عشر وحتى الرابع عشر. يبدأ هذا القسم بالشعب القديم في زمن النبي زكريا، حيث كانوا بقية صغيرة محبطة تحاول أن تعيد بناء الهيكل. وقد أقام الله النبي حجي والنبي زكريا لتشجيعهم على إعادة بناء الهيكل. يبدأ زكريا بذلك المشهد المحلي في ذلك الحين، ثم ينتقل إلى المستقبل القريب حينما يختبرون لفترة ما بركة الله. ثم ينتقل عبر القرون إلى مجيء المسيح، فالله له خطة وقصد. وسوف نرى هنا مجيئي المسيح، حيث يأتي في المرة الأولى مخلصا وفي المرة الثانية حاكما. فمجيئه الأول يشتمل على الصليب، أما مجيئه الثاني فيشتمل على التاج. وأخيرا تأملنا في الآية التاسعة من الفصل التاسع من زكريا، والتي اقتبسها متى البشير، وقلنا بأنه قد يبدو دخول المسيح إلى أورشليم دخولا بسيطا وفقيرا، فقد كان دخولا لرجل فقير بصحبته حشد من الأتباع الفقراء. لم يقصد المسيح أن يكون دخوله انتصاريا، فحينما دخل أورشليم أدى ذلك إلى إحداث أزمة في حياته التي كانت مليئة بالأزمات، وقد أدى ذلك إلى تغييره لأساليبه. فحتى ذلك الحين كان يدخل إلى المدينة بصمت وهدوء، أما الآن فهو يظهر للعيان ويدخل علنا ويطلب من الناس أن يلتفتوا إليه ويعيروه انتباههم ويتخذوا قرارا بشأنه. وفعليا كان دخوله لأورشليم هو خروج، لأنه سيدخلها ثانية منتصرا في مجيئه الثاني. وانتهينا بالقول حتى عودة المسيح سوف يكون لدى العالم وقت طويل ليقرروا ماذا سيفعلون بيسوع، فينبغي عليهم أن يتخذوا قرارا بشأنه. أرجو أخي أن تكون قد اتخذت هذا القرار الصحيح بشأن الرب يسوع المسيح.